بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس 22 من شهر شعبان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 16 من شهر نيسان لسنة 2020. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوع تسليم مال المقارضة في مجلس القراض، ونؤكد هنا على هذه القضية كما أكدنا سابقا أن هناك حالات التي قلنا فيها إذا وكل رب المال العامل بتحصيل دين من ثالث أو ببيع عين مودعة تحت يده أو ببيع عين مرهونة تحت يده، وهنا الهاء تعود على العامل، عندئذ نقول إنه يثبت للعامل أجرة مثله فيما تولاه من البيع وتحصيل الدين. يعني نحن نقول هنا لم يكن شرط تسليم المال في مجلس القراض متوفرا، فكان رأس مال القراض عينا إما تحت يد العامل كوديعة أو رهن، أو كانت دينا نقديا مثلا سيسعى في تحصيله العامل من طرف ثالث، فقلنا إن هذا قراض فاسد، لأن رأس مال القراض أو القراض بمعنى رأس المال ليس مسلما في المجلس، وذهبنا إلى إثبات أجرة عمل للعامل، وبالتالي العامل له أجرة عمل سواء ربح بعد ذلك في تجارته أم لم يربح، نحن أمام عمل لمصلحة رب المال في موضوع بيع الوديعة كسيارة، في موضوع بيع المال المرهون كمصاغ ذهبية، في موضوع تحصيل الديون. فالتفتنا إلى أن جانب الإجارة في هذه العلاقة واضح تماما في موضوع تولي البيع، ولذلك أثبتنا الأجرة، وفي حال الاطلاع على هذا العقد الفاسد سنفسخ القراض، سنفسخ القراض ونعتبر العامل في عمله في بيع هذه الأعيان بمثابة وكيل بأجرة عن رب المال، وهنا أثبتنا حصة للعامل. سواء في هذه الحالة اتجر فيما بعد فعندئذ نقول له أجرة المثل، ويتمادى على القراض بعد ذلك، لأن القراض الفاسد إذا وصلنا إلى مرحلة أنه بدأ يعمل، بمعنى أن العامل بدأ يعمل برأس مال السيارة التي بيعت، فنقول له حقك في أجرتك على عمل بالنسبة للسيارة المبيعة، وهذا ثابت في الذمة سواء ربحت في القراض أم خسرت، لأن هذه أجرة على عمل وهي مضمونة على رب المال سواء ربحت في قراضك أم خسرت. واضح؟ فنجد هنا أننا غلبنا جانب الإجارة، والتأصيل العلمي للقراض أصلا أنه مستثنى من الإجارة الفاسدة. لماذا؟ لأن العامل يعمل في المال بحصة من الربح قد تتحقق وقد لا تتحقق، فهي تشبه من هذا الجانب أنه يعمل بأجرة مجهولة، ويعني كذلك إذا حصل ربح فقد يقل ويكثر، وقد تقل نسبته وقد تكثر. ومن هنا لما كان القراض مستثنى من أصل وهو أنه إجارة بمجهول وعليه فهو ممنوع، تحوط الفقهاء بالشروط بعد ذلك لأنه رخصة. فلذلك عندما نرى الفقهاء يعللون بعض الأحكام لأن القراض رخصة، كما قلنا إنه لا يجوز بالفلوس، فذلك لأنه ضعيف بسبب كونه رخصة وأنه مستثنى من الإجارة المجهولة. وبالتالي لا يريد الفقهاء أن تكثر الجهالة بحيث تصبح فاحشة مؤدية للظلم. فإذا رأينا احتياطات من قبل الفقهاء في منع بعض الشروط، فإنما ذلك لأن هذا القراض رخصة مستثنى من أصل وهو الأجرة على مجهول كما قلت بالنسبة للعامل. ففي أحكام القراض الفاسد مرة نجري على تغليب جانب العمل، وهو قبل بدء العامل بالتجارة والربح. فعندما قلنا في الأمثلة السابقة في موضوع بيع العين وأن يأخذ النقد ويتولى بعد ذلك التجارة في النقد، فنحن نفسخ قبل أن يعمل بالتجارة. بمجرد الاطلاع يفسخ القاضي ويعاقب المتعاقدين على هذا العقد، لأنهما دخلا على عقد فاسد ومحرم. ولكن لا تهدر أعمال العباد، فسيقول لك ذلك الذي عمل على تحصيل الدين، وأنا ماذا لي؟ فقد عملت على تحصيل الدين، وقد عملت على بيع هذه السيارة، ولم يكن ذلك من باب التبرع، بل كان من أجل الشركة التي فسختموها، فأثبتنا له أجرة العمل، فأثبتنا له أجرة العمل مع أن العقد قد تم فسخه قبل البدء بالتجارة، قبل البدء بالتجارة. إذن سنلاحظ في القراض الفاسد أننا نجري فيه على تارة على الأجرة على عمل، وإذا قلنا أجرة على عمل فمعنى ذلك أنها مضمونة على رب المال سواء ربحت التجارة أم خسرت. طيب، فإذا قلنا فله قراض مثله، بمعنى يأتي خبراء التجارة القراض في تجارة هذه السلعة في هذه الظروف، كم يأخذ العامل في هذه الحالة، فنلجأ إلى خبرة اقتصادية وتجارية في هذا الموضوع لتقدير نسبة القراض الذي يستحقه العامل. إذن تارة نجري على أنها إجارة فاسدة، وتارة نجري على أنها قراض فاسد ويستحق قراض المثل. وكل ما نقول فيه قراض المثل ما معنى ذلك؟ أنه قد تحقق ربح. في حالة عدم تحقق الربح فلا نذهب إلى قراض المثل بالمرة، لأننا جرينا على أنه عمل تجاري وفيه الربح. فإذا كان القراض الصحيح الذي لا ربح فيه لا يستحق العامل الربح، فكيف سنجعل له في قراض فاسد ربحا وهو لم يربح فعلا؟ إذن كل ما قلنا فيه ففيه قراض المثل، فهذا يعني أن التجارة قد ربحت، فإن لم تربح فلا نذهب إلى قراض المثل، خلافا لما نقوله في أجرة المثل، فهي على عمل والعمل أجرة، والأجرة مستحقة في ذمة رب المال سواء ربحت التجارة أم خسرت. لماذا؟ لأن أجرة الأجير مضمونة ولا علاقة له إن ربح التاجر أم لم يربح، فهو كالعامل في الدكان، فلا يستطيع رب الدكان أن يقول لهذا العامل لا أستطيع أن أعطيك أجرة في نهاية الشهر. لماذا؟ قال لأن تجارتنا لم تربح. لذلك نقول الأجرة مضمونة، بينما قراض المثل ليس مضمونا بل هو مشروط بتحقق الربح، بينما الأجرة مضمونة لأنها على عمل ولا علاقة لها بنسبة الشركة. واضح؟ فمرة نغلب القراض، واضح، فنقول له ربح مثلي، فنقول له ربح مثلي، ومرة نقول العمل ونقول له عمل المثل. إذن عندما رجعنا إلى أو لجأنا إلى قراض المثل وأثبتنا أثرا للعقد الفاسد وقلنا له نسبة ربح إن تحقق فعلا ربح لأنه قد فات بالعمل وبدأ هذا العامل يتجر وبدأ يشتري السلع. الآن دخولنا بالفسخ وقطع يد العامل مع القراض الفاسد وهو قد استلم المال من يد رب المال نقدا بشروطه الصحيحة، لكن هناك شروط كما سنذكرها الآن طرأت على هذا القراض فجعلته عملا تجاريا فاسدا. لكن نلحظ في أجرة المثل أنه على عمل يقوم به العامل بصفته نائبا عن رب المال، فنثبت له أجرات المثل كما لو كان وكيلا أو كما لو كان عاملا عنده. فعندما نلتفت إلى قراض المثل فهذا يعني أننا نطلع على تجارة وحققت ربحا، وعندما ننظر إلى الأجرة فهذا يعني أننا نراعي أن هذا العامل كان بمثابة الأجير عند رب المال. وستلاحظون في موضوع الشروط عندما نقول له قراض مثله أننا أمام عمل تجاري، واضح. فمتى يفوت القراض الفاسد؟ يفوت بعد أن يبدأ العامل بالتجر وشراء السلع والعمل. عند ذلك نقول إن الفسخ هنا مع الدخول في سلع ومشتريات سيكلف الشريعة التي ترعى المصالح كثيرا من المفاسد، وبالتالي درءا لتلك المفاسد فإنهما يتماديان على هذا العقد الفاسد ولا نوقفهما عن العمل، وإنما نثبت مراعاة لحق الشارع للعامل قراض مثله وليس القراض المسمى في العقد. فإذا كان مثله يتقاضى من الربح في هذه السلعة قدر 30% من الأرباح، بينما اشترط له في العقد 50%، نذهب إلى 30% التي هي قراض المثل، مراعين ملحظ أننا نقيم عملا تجاريا يسعى في الربح. ولما ذهبنا إلى تقييم العمل في الأجرة نظرنا إلى أنه أجير وليس يقوم بعمل تجاري، واضح. إذا نؤكد أنه في حال أننا قلنا إن فيه أجرة المثل فإننا عندئذ نفسخ ونمنعهما من التمادي سواء ربح أم لا، فعندئذ يستحق الأجرة ويكون الربح من نصيب رب المال. أما في قراض المثل فعندئذ نحن نقول في هذا القراض الذي هو قراض المثل لا نلتزم بالقراض المسمى في العقد، أعني القراض المسمى بالعقد أعني به نسبة الربح المشترطة، بل سنذهب إلى الخبراء ويقولون في هذه الحالة في هذه التجارة نسبة الربح تساوي 30، وهنا نكون قد حمينا حق الشارع فلم نلتزم بالمسمى بالعقد وجرينا على المثل لعدم إهدار جهود الناس ولعدم إهدار أعمالهم. إذن نلحظ في هذه الحالة أننا عندما جرينا على التأصيل للقراض وأنه مستثنى من الإجارة أننا لم نجد أصلا له في الشرع وهو دليل جزئي، يعني لا يوجد دليل من الكتاب والسنة يقول بمشروعية القراض. وما يذكره بعض الفقهاء من دليل على مشروعية القراض وهو قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكذلك في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، هذا في السفر في الأرض، فقد يسافر لعمل، قد يسافر لعلاج إلى آخره من طرق الضرب لتحصيل الأرباح أو لتحصيل تجارة أو لتحصيل أي عقد من عقود الشريعة، إنما هو بحث عام في كل ما هو مصلحة لهذا الإنسان، وبالتالي هذا الدليل ليس في القراض. فربما يسافر للعمل بأجرة، واضح؟ ومن هنا نقف أننا لسنا أمام دليل جزئي تفصيلي يؤصل لعقد القراض. ما حجية القراض؟ عمل الأمة، وهذا العمل ليس محكيا بسند فلان عن فلان عن فلان، إنما هي ممارسات مأثورة عن الصحابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل في ماري خديجة، وهي أحاديث في السير. فهذه الأدلة الشرعية الجزئية التفصيلية لا تمثل دليلا ظاهرا في إباحة القراض. يا ترى إذا لم يكن هناك دليل في إباحة القراض، فمن أين نجد الأدلة التفصيلية التي تقولون بها هذا قراض فاسد وهذا قراض صحيح وهذا قراض فيه أجرة المثل وهذا قراض فيه قراض المثل؟ من أين نأتي بهذا؟ إذا كان نفس هذا العقد لا يوجد عليه دليل جزئي تفصيلي من أدلة الكتاب والسنة يتناوله بالظاهر أو بالنص، نقول هنا الفقهاء يلجؤون إلى الأقيسة، ثبتت مشروعيته بعمل الصحابة وما جرى عليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين، وما يعني أيضا يعني تكلم به الفقهاء، فهذا لا يوجد فيه حديث، إنما يلجؤون إلى الأقيسة. فلاحظوا أننا تارة ذهبنا إلى عقد الإجارة، وتارة أصلنا على الوكالة، وتارة نتكلم عن الشركة، وتارة نتكلم فيه عن القرض، فتارة يصبح رب المال مقرضا، واضح، وتارة يكون هذا العامل وكيلا بأجر، وتارة نعتبر عمله التجاري فنعطيه قراض للمثل. من هنا يتضح لنا أن الاستنباط من الشريعة مسألة تعني المجتهدين، وأن المجتهدين لهم ملكة في إدراك المتشابهات كالإجارة هنا والإجارة هنا، والتجارة هنا والتجارة هناك، وملحظ الوكالة وملحظ القرض، فيجرون على كل مسألة من هذه المسائل بحسبها. ومن هنا نحن نستنبط من المعاني، نحن نقوم بأقيسة شبه، نحن نقوم بأقيسات شبه، هنا شابهت الوكالة، هنا شابهت التجارة اللي هو العمل التجاري الذي هو تقليب المال في الربح، هنا شابهت القرض. ومن هنا يبدأ الفقهاء باستنباط الشروط ويكتبون هذه الشروط ويفرعون من تلك المعاني المعتبرة أصلا، وهي معنى الوكالة ومعنى القرض ومعنى الإجارة ومعنى المشاركة في الربح. فلذلك في كثير من الأحيان نحضر مجالس فقهية، ندوات، مؤتمرات، يقول أحدهم: من أين أتيتم بهذه الشروط؟ من أين لكم شرط أنه إذا ضمن العامل المال، إذا ضمن العامل المال، من أين لكم هذا الشرط أن هذا قراض فاسد؟ آتونا كتابا أو سنة في هذا الأمر، أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا ستلاحظه كثيرا. فهؤلاء خفيت عليهم أدلة الشريعة، بل إنك لو قلت له أعطيني دليلا من كتاب أو سنة أصلا على دليل مشروعيات القراض فإنك لا تجد. فإذا كان القراض نفسه بهذه المنطقية أو بهذه الطريقة في الاستدلال لم نجد له دليلا من كتاب أو سنة، فكيف نجد لك دليلا على أنه إذا ضمن العامل رأس المال فإنها مضاربة أو قراض فاسد؟ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، ويريد الدليل على مقاسه هو بحيث يفهمه هو، لا يريد دليلا بحسب ما هو متاح لأئمة الاستنباط بحيث يستخرجون الأحكام من محل خفي. ولذلك كثر في المعاصرين اليوم قولهم لا دليل عليه، هل لعدم الأدلة أم هو لعدم قدرتهم على إدراك أدلات الشريعة؟ بل لعدم قدرتهم على إدراك أدلات الشريعة. فلذلك عندما يأتي الفقهاء فيقولون إذا ضمن العامل رأس المال أصبحنا أمام قرض يجب أن يرد، إذا شابه القرض الربوي مع نسبة من الربح لمن؟ لرب المال، أليس هذا هو عين الربا؟ إذا لاحظوا أقيسة الفقهاء هنا، فهم يستنبطون هذه الشروط من محل خفي ويستنبطونها من المعاني. فإذا ضمن العامل رأس المال وكان فيه نسبة ربح مشترطة لرب المال، ما الفرق بينه وبين القرض بفائدة ربوية؟ لا فرق. فلو أنك قلت له هات دليلا من كتاب أو سنة فإنه سيعجز، لكن أدلة الكتاب بين يديه وأن الفقيه سيقول إذا ضمن رأس المال فنحن أمام قرض ربوي بضمان رأس المال، وهذا فارق جوهري بين القراض المشروع والقرض الربوي. والآن أعيد إنتاج نفس الطريقة أن الفائدة البنكية من باب المضاربة والقراض، وهي إعادة لتخريج الفوائد الربوية المصرفية على هذا النمط من الفهم للأدلة، بمعنى أنني لم أجد دليلا ظاهرا يصطدم بوجهي حتى أقول لك هذا دليل. لذلك يقول الإمام ابن القصار إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل أدلة الشريعة ظاهرة بحيث يتساوى فيها العامة والعلماء، مثل كلام القانون دلالة جامدة صارمة لا تحتمل، لم ينزلها كذلك بحيث يتساوى فيها العلماء والعامة، مثل لائحة استصدار الهوية في دائرة الأحوال المدنية، فلم ينزلها بهذه الظاهرية، كذلك لم يجعلها خفية بحيث تخفى على العلماء، فاستطاع العلماء أن يستنبطوا المعاني من محال خفية تخفى على العامة. فلما تسيد العامة هذا الزمن وخلعوا باب الاجتهاد صاروا يقولوا في زعمهم، أخذوا يقولون لا دليل عليه، إنما الأدلة هي ظاهرة للأئمة، وهذا ليس سرا مقدسا، بل إن العالم أمامك يستنبط الأحكام كما بينا في أحكام القراض هنا. ومن هنا نريد أن نقرر نموذج الأدلة الشرعية، أن هذه الأدلة ليست للعامة، ليس من أدلة العامة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أدلة العامة الإمام المجتهد. فكما أن الكتاب والسنة أدلة إجمالية بالنسبة للعلماء المجتهدين، فإن العالم هو دليل إجمالي بالنسبة للعامة، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ فلذلك سنأتي بشروط كثيرة وستذكرون شروطا كثيرة في هذا الباب، منها الصحيح ومنها الفاسد، لا يوجد على دليل واحد دليل ظاهر من كتاب أو سنة، إنما هي استنباطات من المعاني، استنباطات من المعاني التي خفيت على العامة هذه الأيام. ملاحظة هنا تقول: إذن في حالة العقد الفاسد يعامل معاملة الأجير وسمي قراض المثل، هذا غير صحيح. ما يسمى بقراض المثل في حالة مخصوصة، وهي حصول ربح ونقيم عمل تجاري وليس عملا بدنيا، فنذهب إلى أن هذا شريك ونتعامل معه على أنه شريك وليس على أنه أجير، فنسأل تجار السيارات في القراض الفاسد في السيارات: كم تعطون مثل هذا الشخص قراضا على تجارته في السيارات؟ فيقولون: نعطيه كما قلت 30%. طيب ونحن وجدنا له نسبة الربح كم؟ 50%. نقول له: ارجع لك 30% فقط، وهذا المسمى في العقد يلغى لأنك في قراض فاسد. إذن لما نقول قراض، نحن نقدر نسبة ربح موجود، قد حصل ربح، لكن لما قلت عمل وأجر على عمل، عمل بدني، ذهب لتحصيل الدين، ذهب لبيع السيارة، ذهب لبيع المصاغ، نقول هذا الشخص ذهب في هذه الفترة وعمل هذا العمل. يا أيها الخبراء بالإجارة، هذا كم تعطونه أجرة؟ إذن لاحظوا، في قراض المثل أعطيناه من الأرباح، فإن لم يربح لم نعطيه شيئا، أما في أجرة المثل نعطيه أجرة ربح أم لم يربح، لأن ذلك كان على عمل عمله، لأن ذلك كان على عمل قد عمله، فيستحق الأجرة على العمل. طيب، إذن نحن في موضوع تقرير أدلة الشريعة، كما سيأتي اليوم إن شاء الله في الجلسة الثانية في موضوع الأدلة، أنني سأتكلم في مجموع حالات فيها قراض المثل، ثم ننتهي منها، ثم نذهب إلى مجموع الحالات التي فيها أجرة المثل، وقد بينت الفروق بين قراض المثل وأجرة المثل. هنا سؤال من الشيخ عماد يقول: إن كانت النسبة مبهمة وانتفى علم الجزء للعامل، هذا ما سيأتيك إن شاء الله في الحلقة التالية عندما نتكلم قراض المثل. أريد أن ألخص معنى كلمة قراض المثل التي ستأتينا في المحاضرة الآتية. الآن عندما نقول قراض المثل، معنى ذلك أنني أمام نسبة ربح قد تحققت فعلا، وأنني قائم مقام عمل تجاري، وسأسأل التجار: كم تعطون للعامل الذي يتجر بهذه السلعة من نسبة ربح؟ لكن في العمل اللي هو أجرة المثل، أنا أقيم عمل خارج نطاق العمل اللي هو البيع والشراء، سأقيم جهد هذا الشخص في ذهابه وقدومه في تحصيل الدين أو في بيع السيارة. هناك سؤال يقول: ما معنى في نظير جزء شائع؟ ما معنى في نظير جزء شائع؟ يعني نسبة الربح لابد أن تكون في نظير جزء شائع. معنى ذلك أنك عندما تشترط أيها التاجر يا رب المال أو العامل، الربح يكون شائع بين رب المال والعامل، وهنا ناسب أن يكون القراض بعد درس القسمة، لأن هناك نسبة شائعة، بمعنى حققنا نسبة أرباح مثلا قيمتها 100,000 وكنا متفقين على 50% في قراض صحيح، فهذا يأخذ 50,000 وذاك يأخذ 50,000، هل لهما أن يتقاسما؟ يقول له: اسمع، أنا عندما يعني نريد أن نخلص الشركة ونفصلها للبقعة الفلانية مما استثمرناه، استثمرنا في العقارات مثلا، نحن نقوم بعمل استثمار في العقارات، تجارة في العقارات، عندما يعني نخلص الشركة العمارات التي في عمان، مدينة عمان لي، والتي في مدينة الزرقاء لك. هل تقاسما هنا جزءا شائعا أم عينا؟ يكونان قد عينا، تمام؟ أو أنه يقول له اسمع، أنا أول أرباح تأتي هذه لي خلال الستة أشهر الأولى، أنا عينت نصيبا من الربح في هذا الزمن، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. إذن ننتهي هنا إن شاء الله عند هذه الحلقة الأولى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.